بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا في مبحث القسمة. قبل لا ندخل في مبحث القسمة لعل سائل يسأل، إحنا كلامنا بالتعاريف، شنو معنى مبحث القسمة يلحق بالتعريف؟ راح المصنف يجيب إن شاء الله على هذا السؤال، إنه القسمة هي تعتبر نوع من أنواع التعريف، فلهذا إحنا طرقنا للمبحث القسمة. أحد أنواع التعريف هو التعريف بالقسمة كما سيأتينا إن شاء الله. أولا تعريف القسمة، ما معنى القسمة؟ المصنف ذكر قال إن قسمة الشيء بمعنى تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة متغايرة مختلفة. يعني المدلول اللغوي للفظة القسمة هي الفرز، يعني تفرز الأشياء أو توزع الشيء أو تحصص إلى حصص. هذا المدلول اللغوي هو نفسه بحسب المدلول الاصطلاحي، يعني نفس المدلول اللغوي تجزئة وتفريق الشيء وفرزه وتوزيعه هو نفس المبدأ الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي والمدلول لذلك. فلهذا المصنف قال إنه هذا تعريف القسمة من المعاني البديهية الغنية عن التعريف. البديهي هو الواضح الذي لا يحتاج إلى تعريف. كل مفهوم بديهي ما يكون لحد تام أو ناقص، لأن هو بسيط، لأنه بسيط يعني ما ينحل إلى أجزاء أبسط من عنده. فلهذا يقولون المعاني البديهية لا تحتاج إلى إيضاح وبيان، لأن هي بديهية واضحة أحسنتم. أما السبب في ذلك لأن هي مفاهيم بسيطة لا تنحل إلى أجزاء أبسط منها. مفهوم القسمة مفهوم بديهي، يعني إذا أنا قلت لك الآن قسم الشيء، أنت رأساً تفتهم بالبداهة يعني جزئ الشيء، وزع الشيء، افرز الشيء، حصص الشيء. هذا من المفاهيم البديهية اللي ما تحتاج إلى تعريف. لكن مع ذلك تعريفه بتجزئة وتفرقة الشيء إلى أمور متباينة ومتغايرة، هذا يعتبر تعريف لفظي، يعني إبدال لفظ مكان لفظ مكان آخر. يعني هو ليس تعريف حدي بماء الحقيقة، ولا هو تعريف اسمي بماء الشارحة. تعريف القسمة من المعاني البديهية، يعني ما يحتاج إلى اصطلاح أو ما يحتاج إلى تعريف بالحد والرسم، بل هو من بساطة وبداهته ووضوحه. إذا ردنا نعرفه بعد ما نقدر ننقل جنسه أو فصله أو خاصته. نعم راح نقدر نعرفه بالتعريف اللفظي، يعني نجيب لفظ مكان لفظه من باب الإيضاح والبيان أكثر له، وهذا ما يقوم به دور التعريف اللفظي. التعريف اللفظي هو تعريف مجازي. هسه أنا إذا قلت لك عرف لي القسمة، ما تقدر تعرف لي بالتعريف الحدي، يعني تجيب لي لوحة تام لو رسم. ما تقدر. نعم تقدر تعرف لي بيمن بالتعريف اللفظي، يعني تبدل لفظ مكان لفظ من باب إيضاحه وبيانه. ثم ذكر المصنف قال ويسمى الشيء نعم مقسما وكل واحد من هاي الأمور اللي ينقسم إليها يسمى قسما، يعني الشيء اللي نريد نجري عليه عملية القسمة اللي نريد نقسمه هذا يسموه مقسم. أحسنتم، مقسم. والأقسام اللي تقسم إليه تسمى شنو؟ أقسام. إذا لاحظنا الأجزاء المقسمة بلحاظ المقسم هاي يسموها قسم إلى المقسم، وإذا لاحظنا الأقسام بعضها بملاحظة بعضها يسمى هذا قسيم لهذا القسم. فعندنا لحاظين، مرة نلاحظ الأقسام بلحاظ المقسم، يعني الشيء الذي نريد تقسيمه وتجزئته. لحاظ الأقسام بلحاظ المقسم هذا يسمى قسم لذلك المقسم. وعندنا لحاظ آخر، نلاحظ الأقسام بعضها بلحاظ بعض. إذا لاحظنا القسم بلحاظ بعض نقول هذا القسم قسيم لهذا القسم. فعندنا مقسم اللي هو الشيء الذي نريد أن نقسمه، وعندنا أقسام اللي هو تقسيم الشيء إلى أجزاء، وعندنا قسيم. قسيم شنو يعني؟ كل قسم إذا لاحظنا بلحاظ القسم الآخر يكون قسيم له، يعني مثل ما هذا القسم متقسم من المقسم، هذا القسم أيضا كذلك قسم متقسم من ذلك المقسم. فيقولون قسم بلحاظ قسم قسيما له. إذن عندنا ثلاث مصطلحات، مقسم وقسم وقسيم. المقسم الشيء الذي نريد أن نقسمه، والقسم تجزئة الأشياء إلى أقسامها، والقسيم لحاظ كل قسم بلحاظ القسم الآخر. مثال ذلك، فإذا قسمنا العلم يعني مطلق العلم إلى تصور وتصديق مثلا، فالعلم راح يكون شنو؟ مقسم. والتصور والتصديق أقسام قسم بقسم، لحاظ التصديق بلحاظ التصور قسيم له، فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم، والتصديق راح يكون قسيم المن قسيم للتصور يكون قسيم للتصديق، وهكذا التصديق نفس الكلام يصير قسم وقسيم. فإذن عندنا ثلاثة أمور: مقسم وقسم وقسيم. وهكذا إذا قلنا الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف، الكلمة مقسم، اسم فعل حرف أقسام، ولحاظ الحرف بلحاظ الاسم قسيم له. أحسنتم، لحاظ مثلا الحرف بلحاظ الفعل قسيم له، فالكلمة مقسم وكل من الاسم والفعل والحرف أقسام للكلمة، ولحاظ كل قسم بلحاظ الآخر يكون قسيم له. هذا بالنسبة لتعريف القسمة. الآن نتكلم عن فائدة القسمة، احنا نطبق هذا المقدار حتى نقرأ فائدة القسمة، لأن كلام بها مطول. قال المصنف: القسمة تعريفها قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة. الأمور متباينة يعني متغايرة، يعني ليست متشابهة أو مترادفة أو لها نفس الحقيقة، لا. طبعا قلنا هذا المدلول اللغوي للفظ القسمة، التجزئة بمعنى الفرز، التفريق، التوزيع للشيء، يعني جعله على شكل حصص. نعم. قال: وهي، أي تعريف القسمة، من المعاني البديهية يعني الواضحة بالضرورة، ما تحتاج إلى نظر وفكر حتى نجيب حدها أو رسمها، الغنية عن التعريف، يعني مستغني عن واحد يعرفها، لأن هي مفهومة بالبداهة والاضطرار، لأن البديهي ما يحتاج إلى تعريف. وإحنا قلنا كل مفهوم بديهي ما يكون له حد، لا تام ولا ناقص، لأنه بسيط وما ينحل إلى أبسط منه. وما ذكرناه، يعني إذا شخص قال إذا كان تعريف القسم من الأمور البديهية الواضحة، نعد لماذا المصنف قسمه بتجزئة وتفرقة الأمر الواحد الأمور متباينة، أو قسمة الشيء إلى أمور متباينة؟ المصنف يقول: ما ذكرناه من التعريف هو تعريف لفظي، ليس إلا، يعني هذا مو تعريف حدي بماء الحقيقة ولا تعريف رسمي بماء الشارحة. ويسمى الشيء مقسما، طبعا قلنا المقسم هو الشيء الذي تريد إجراء عملية القسمة عليه وتقسمه إلى أجزاء، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها يسمى قسما. كل واحد من هذه الأمور التي تقسمت يسمى قسما، تارة بالقياس إلى نفس المقسم، يعني هاي الأقسام هي أقسام بلحاظ منه المقسم، يعني الجزء، طبعا المقسم على بالكسر على زنة اسم المفعول المقسم. وقسيما، يعني كل قسم إذا لاحظناه بلحاظ القسم الآخر يكون شنو؟ قسيما له، بالقياس إلى غيره من الأقسام. فإذا قسمنا العلم، يعني مطلق العلم، إلى تصور وتصديق، أو العلم الحصولي، إذا تريد، إحنا قلنا سابقا العلم الحصولي يتقسم لمن؟ إلى تصور وتصديق مثلا. فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم وقسيم للتصديق، وهكذا التصديق قسم وقسيم. نعم. فائدة القسمة: تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، وهي من الأمور الفطرية، يعني اللي نشأت ويا فطرة الإنسان، الفطرة بمعنى الطبيعة، ويا طبيعة الإنسان ونشأته نشأت معاه القسمة على الأرض. فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية، يعني يقول مثلا الكواكب فيها أجزاء، الكواكب من الأجزاء السماوية، القمر، الشمس من الأجزاء السماوية، والأرضية يقول هذا الإنسان والحجر والنبات أجزاء شنو؟ أرضية، من الأشياء الأرضية. والموجودات الأرضية أيضا يقدر يقسمها بتصانيف أخرى إلى حيوانات، أشجار، أنهار، أحجار، جبال، رمال وغيرها. وهكذا يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى ونوعا عن نوع حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم. نعم. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ، لأن أنت كل ما تقسم الشيء وتجزئ أو تحصصه تحتاج شنو؟ إلى تسميته باسم، لأن لابد أن تضع له معنى تضع له لفظ بلحاظ معنى. نعم. قال: وما زال البشر، نعم، على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظة من الألفاظ، ولولا القسمة لما تكثرت عنده المعاني ولا الألفاظ. لكن ما يتقسم الشيء ويتجزأ ويتكثر تتكثر ألفاظه ومعانيه. ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع وتمييزها تمييزا ذاتيا، يعني التمييز الذاتي اللي يكون بلحاظ الحقيقة والماهية. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثير من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته، نعم، فيعد لها أو فيعدلها. يعني المصنف يقول إنه حتى لو الإنسان مرت عليه تجارب ويقسم الأشياء، بس بلحاظ أشياء يرجع مرة أخرى يلاحظ أنه هذا تقسيم شيء من الخطأ، راح يعيد التقسيم من جديد ويعيد التسمية من جديد، ويكشف له أنواع لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية. لأن الإنسان بطبيعته يستقرأ ويتبع، مرات يعثر على بعض الأشياء كأقسام للشيء ومرات ما يعثر عليها، فيعيد القسمة من جديد. والأمور التي يخترعها منها ويؤلفها أو مسائل العلوم والفنون. وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها. يعني من ضمن من فائدة مبحث القسمة أن القسمة هي نوع من أنواع التعريف، والمصنف يقول سوف يأتي بيان هذا الشيء، أنها القسمة تقدر تحصل أن الحدود أو الرسوم وكيف نكسبها. بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة. يعني يقول حتى الحدود مال التعاريف هي بالأصل هاي حدود مأخوذة من القسمة، وهذه أهم فوائد القسمة. يعني أهم فوائد القسمة مما ذكر المصنف شنو؟ تكثير الألفاظ بتكثر ألفاظ بتكثر معاني، هاي أولا. اثنين، تمييز العلوم والفنون تمييز ذاتي. ثلاثة، نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم. هاي ثلاث فوائد ذكر المصنف. ثم قال وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون لتجعلها أبوابا وفصولا. هذا فائدة رابعة للقسمة، أنها تقسم العلوم وتصنفها على شكل أبواب وفصول ومسائل، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. بل العلم يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. يعني ما يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. يعني ما نقدر العلم نقسمه إلى أبواب ومسائل وأحكام إلا بعد تقسيمه. فمدون علم النحو مثلا لابد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، والمعرفة يقسم إلى أقسامها، ويقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وكذلك الحرف وأقسام كل واحد منها، ويذكر لكل قسم حكم مختص به. هاي فوائد القسمة. وهكذا في جميع العلوم. هذا مثال مصنف ذكر على علم النحو. باقي العلوم الأخرى هم تحتاج إلى تقسيمات. والتاجر أيضا يلتجئ إلى القسمة. الآن المصنف يقول إنه القسمة مو موجودة فقط بالمطالب العلمية، حتى بالمطالب العرفية عند الناس. التاجر الآن هو مثال عرفي هم يحتاج إلى القسمة، فيلتجئ إلى القسمة في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله. يعني يقسم، إذا عنده تجارة يقدر يقسمها، هاي تجارتي من أرباح الزراعة، من أرباح الصناعة، من أرباح الاستثمار، هكذا. فيصنف أمواله ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته، حتى يعرف وين ربح بالتجارة بالصناعة بالزراعة. وكذلك باني البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة، وهكذا. والناس من القديم قسموا الزمان إلى قرون طبعا وسنين. القرون يقولون كل مثلا 10 سنين أو كل 100 سنة يسموه قرن. بعد عندنا السنين، كل 12 شهر يسموه سنة. الأشهر كل 30 يوما يسموه شهر. الأسابيع كل 7 أيام أسبوع. والأيام والساعات كل 60 دقيقة إلى شنو؟ ساعة. والدقائق يعني كل دقيقة كم ثانية بها، وهكذا. القرن 100 سنة، نعم. لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم. مثال آخر عرفي، المصنف هذا المثال أو العرفي جبناه المصنف مال التاجر. مثال آخر راح يجيب لنا صاحب المكتبة. صاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين. يعني مثلا هسه الآن أنت تدخل في المكتبة تشوف هاي كاتبين عليها فقه، هذا أصول، هذا عقائد، هذا كلام، هذا تاريخ، هاي ترى قسمه، تقسيم العلوم الى فنون والفنون الى اقسام، او مرات لا بعضهم يقسم مكتب تاع المؤلفين، يعني يقول هذا الرف للمؤلفين الذين يبدا اسمهم بحرف الالف، هذا الرف للمؤلفين يبدا اسمهم بحرف الباء، حتى يسهل عليه عمليه شنو استخراج الكتاب بسهوله. قال ليدخل اي كتاب جديد ياتيه في بابه، يعني اذا جاء كتاب الفقه يخليه ويا كتاب ابواب كتاب الفقه، وليستخرج بسهوله اي كتاب شاء، اذا احتاج كتاب بالتاريخ يروح يسحبه مباشره. وبواسطه القسم استعان علماء التربيه على توجيه طلاب العلوم، فقسموا المدارس الى ابتدائيه وثانويه وعاليه، ثم كل مدرسه قسموها الى صفوف ليضعوا لكل صف ومدرسه منهاجا يناسبه في التعليم. هذا مثال ثالث عرفي، تقسيم الدراسة الابتدائي متوسطة ثانوي معهد كلية ها جامعة، ثم نفس الصف الواحد صف الأول، ثم الشعب شعبة ألف باء وهكذا ها، وهكذا تدخل القسمة في كل شيء من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان، ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. يعني هاي فائدة القسمة بصورة عامة. فائدة القسمة إنها ذكرناها في ملحق من ملحقات باب التعريف، ما هو؟ إنه القسمة هي نوع من أنواع التعريف نستعين بها على تحصيل الحدود أو الرسوم. نعم. قال المصنف أصول القسمة، عندنا خمسة أصول، أربعة أصول ذكرها المصنف للقسمة. أولا إنه كل قسمة لابد لها من ثمرة وفائدة. اثنين لابد إن هاي الأقسام تكون متباينة ومتغايرة. ثلاثة لابد عندك أساس من الأسس التي تقسم عليها القسمة، يعني شنو أساسك بالقسمة حتى نعرف طريقة القسمة. ورابعا لابد أن تكون القسمة جامعة مانعة، اللي هو هذا نفس شرط من شروط ياهو التعريف. أحسنتم. أصول القسمة، أولا لابد للقسمة من ثمرة وفائدة. ما تحسن القسمة ولا تصح إلا إذا كان للتقسيم ثمرة وفائدة تنفع في غرض المقسم، يعني المقسم من يريد يقسم يكون عنده ثمرة وفائدة وغرض لأجل التقسيم. أحسنتم. وهذا من ينشئ؟ ينشئ من اختلاف الأقسام بالمميزات والأحكام. يعني أنت من تقسم الفعل مثلا إلى ماضي مضارع، شنو قصدك؟ تريد تقول أن الفعل مضارع إلى حكم وخاصية، والمضارع الماضي كذلك، والمضارع كذلك، والأمر كذلك إلى خاصية وحكم. فتقسيم الفعل إلى أقسام ماضي مضارع أمر بلحاظ شنو؟ اختلاف الأحكام، اختلاف الخصوصيات. أو مثلا إذا أردت تقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى بيا لحاظ، بلحاظ أن الذكر إلى خصوصيات وأحكام تختلف عن خصوصيات وأحكام الأنثى، كذلك الأنثى لها خصوصيات وأحكام ومميزات تختلف عن خصوصيات وأحكام ومميزات منه الرجل الذكر. واضح؟ وهكذا كل التقسيمات. أو مثلا تريد تقسم الاسم إلى معرب ومبني، بلحاظ أن الاسم المعرب الأحكام خاصة والاسم المبني أيضا الأحكام خاصة. نعم. فلهذا قال المصنف أنه أي تقسيم لابد له تكون من فائدة وثمرة، من جهة أنه هاي الأقسام متغايرة، وهاي تغايرها من حيث أنه كل قسم إلى شنو حكم يختص به. لهذا المصنف يقول لو أراد النحوي أن يقسم الفعل إلى مضموم العين ومفتوح العين ومكسور العين ما يجد فائدة. لماذا في هذا التقسيم؟ لأنه ما بيثمرة. مفتوح مضموم العين ومفتوحة ومكسورها كلهم لهم حكم واحد، هو حكم الفعل الماضي. إذن التقسيم والتعداد ما تختلف به الأحكام. إذا ما اختلفت به الأحكام يعني ماكو ثمرة للقسمة. إحنا نريد شو وقت تقسم من تختلف الأحكام. نعم هذا التقسيم ينفع منه، ينفع مدون علم الصرف، لأن علم الصرف هو العلم اللي يختص بدراسة هيئة الكلمة من فائها وعينها ولامها. فمن تقول فعل مضموم العين عنده فائدة وحكم اللي يترتب، عندما تقول مثلا فاء مفتوح فاء مكسور له أهمية يستفاد منه، لأن هو دراسة علم الصرف على من؟ على الهيئة والبنية للكلمة. بينما النحوي غرضه يتعلق بأواخر الكلمة مو بهيئة الكلمة، بأواخرها من حيث لفظها. فلهذا ما تهم هاي التقسيمات. فتقسيم الفعل إلى مضموم العين مفتوح العين مكسور العين ما يهم ولا ينفع النحوي. نعم ينفع من هو صاحب علم الصرف. هذا مثال يدل لنا أن التقسيم لابد يكون بانتفاع من غرض من الأغراض. لهذا المصنف يقول إذا تذكرون في قسمة الدلالة ما قسمنا الدلالة العقلية والطبعية إلى أقسام، قلنا ليش؟ لأن ماكو فائدة ولا ثمر على هذا التقسيم، إنما قسمنا فقط الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير ما وغير لفظية. شنو السبب؟ المصنف هناك ذكر قال ماكو غرض يتعلق للمنطقي بالدلالة العقلية والطبعية، وماكو حكم يختص باللفظية دون غير اللفظية، بل حكمها كلها ماذا؟ واحد. يعني ماكو خصوصية للشيء دون الآخر. الدلالة العقلية والطبعية سواء كانت لفظية أو غير لفظية ما تختص بحكم باللفظية يغير الحكم بمن؟ بغير اللفظية، بل حكم كله ماذا؟ واحد، بخلاف الوضعية. فهناك أحكام تخص الوضعية اللفظية غير الخصوصية اللي تخص منه غير اللفظية. من يا جهة؟ من جهة أنه الوضعية اللفظية بها أقسام مطابقية تضمنية التزامية، فعلها أحكام خاصة بها وخصوصيات لها، بخلاف منه الوضعية الغير لفظية ما بها هذا التقسيم، ما بها هذه الخصوصية، ما ينقسمها إلى ثلاثة دلالات. إذن الوضعية اللفظية لها حكم يختص بها يغاير الحكم من المن للوضعية غير اللفظية. لهذا قسمنا الوضعية إلى لفظية وغير لفظية. نعم، نقرأ هذا المقدار. قال المصنف أولا أصول القسمة لابد للقسمة من ثمرة، يعني فائدة ومنفعة. لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة. يعني لابد كل قسم إلى ميزة وحكم يختص بها تختلف عن ميزة وخصوصية الحكم الآخر. فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة، من أقسامه الثلاثة ماضي مضارع أمر، فما هو السبب؟ لأن لكل قسم حكما يختص به. نعم، فعل الماضي أحكام خصوصيات غير المضارع، والمضارع غير الأمر، فلهذا هاي القسمة قسمة صحيحة. أما إذا أراد نفس النحوي أن يقسم الفعل إلى الماضي مضموم العين، يعني بالميزان الصرفي، مثل قولك كرم مثلا بضم الكاف، ومفتوحها مثل شنو؟ مثل ضربة، مفتوح الفاء، ومكسورها مثل فرحة أو فرحة. هذا لا يحسن منه ذلك. لماذا؟ لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو هو البناء. يعني الفعل الماضي مضموم العين ولا مفتوح العين ولا مكسور العين حكمه كله واحد، فعل ماضي مبني. إذا كان كل الأقسام لها حكم واحد بعد ماكو شنو فائدة وثمرة بالتقسيم، فلا يحسن منه ذلك. وإحنا أعطينا أمثلة كذلك، مثل واحد الذي يقسم الاسم إلى معرب ومبني، يقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، هاي كلها قسمة شنو؟ صحيحة، لأن الذكر يختلف عن الأنثى بأحكامه وخصوصياته، الاسم المعرب يختلف عن الاسم المبني بخصوصياته وأحكامه، فلهذا هاي قسمة صحيحة، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد وفي علم النحو وهو البناء، فيكون هذا التقسيم عبثا ولغوا، يعني لا ثمر للنحو فيه. بخلاف مدون، يعني كاتب علم الصرف، طبعا واضح عندكم الفرق بين علم الصرف والنحو. النحو يتناول أواخر الكلمة، علم الصرف يتناول ماذا؟ هيئة الكلمة بفائها وعينها ولامها. فإنه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه في تصريف الكلمة. ولذا المصنف يقول ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول، يعني في مباحث الألفاظ. الباب الأول يقصد به مباحث الألفاظ، ما قسمنا الدلالة العقلية والطبعية إلى لفظية وغير لفظية. إنما ليش؟ لأن هاي ما إلها كل قسم يختص بحكم دون القسم الآخر، كل الأقسام شنو حكمهن واحد لفظية أو غير لفظية. بخلاف الوضعية أحكام اللفظية وخصوصياتها تختلف عن من؟ عن غير اللفظية، من جهة إنه الوضعية اللفظية تقسم إلى مطابقية تضمن التزامية، بينما الغير لفظية ما تقسم هذا القسم ولا إلها هاي الخصوصية والحكم. لهذا قال لذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول، يعني مباحث الألفاظ، ما قسمناها إلى لفظية وغير لفظية، لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي. وإحنا هناك ذكرنا أنه لعدم اختصاص كل قسم بشيء دون الآخر، لأن اللفظية لا تختص بحكم أو تقسيم يغاير ويختلف عن غير اللفظية، بس قلنا هذا بخلاف الدلالة الوضعية. لا، اللفظية منها تختص بشيء هو انقسامها إلى مطابقية وتضمنية والتزامية دون غيرها من غير اللفظية، فلا اختصاص لها بشيء، كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليقة. يعني سيد المصنف علقنا وين؟ بالهامش، بالتعليقة بالهامش ذكرنا هذا المطلب. نعم. اثنين، من أصول القسمة أنه لابد من تباين الأقسام، يعني لابد أنه الأقسام بيناتها تكون ماذا؟ متباينة متغايرة، مو متشابهة ولا مترادفة ولا هي للشيء الواحد، لازم الأقسام أشياء شبيهة متباينة مختلفة متغايرة. فما الصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، يعني ما يصير قسم يدخل تحت قسم، إنما مباين له. يعني شنو معناته؟ يعني لا يدخل تحته، لا يدخل تحته. يعني إحنا مثلا من قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، الفعل ما يدخل تحت الاسم والحرف ما يدخل تحت ماذا؟ الفعل. كذلك إذا قسمنا الاسم إلى معرب ومبني، المعرب لا يدخل تحت المبني والمبني لا يدخل تحت المعرب. وكذلك إذا قسمنا الذكر الإنسان إلى ذكر وأنثى، الأنثى لا يدخل تحت الذكر والذكر لا يدخل تحت الأنثى. إذن هاي تقسيمات لأقسام متباينة غير متداخلة، بحيث ما يصدق أحدهم شنو على الآخر، لابد يكون كل منهما تقسيم لا يصدق أحدهما على الآخر. مثل التقسيم الموجود، الأشياء الموجودة نقسمها إلى علة ومعلول، المعلول لا يدخل تحت العلة والعلة أيضا لا يصدق على ماذا؟ المعلول، لأنهم متباينين ولا يجتمعون في فرد واحد. فلا بد أن تكون الأقسام متباينة غير متداخلة حتى ما يصدق أحدهم على ما يصدق عليه الآخر، لأن كل قسم إلى حكم الخاص به اللي ما يتداخل ويا أحكام الأقسام الأخرى، بذلك راح تتحقق أن الثمرة من التقسيم. والمصنف يقول هذا الشرط هو أصلا مأخوذ من تعريف القسمة نفسها، لأن إحنا شعرفنا القسمة، قسمة الشيء يعني تجزئته وتفرقته، التجزئة يعني شنو؟ يعني الأجزاء شبيهة متغايرة، وإلا لو كانت الأجزاء غير متغايرة بعد ما صار أجزاء مختلفة، صار أجزاء لشيء واحد. فلهذا إحنا فإذا المصنف يقول فإذا قسمنا المنصوب من الأسماء إلى مفعول حال تمييز ظرف فهذا التقسيم باطل. يعني ليش؟ لأن الأقسام به متداخلة، من يا جهة، من جهة أنه الظرف هو قسم من أقسام المفعول. أحسنتم، أنت من ظرف الزمان والمكان من تعربة شو تقول به؟ مفعول، مفعول، مفعول فيه، فهذا المفعول هو قسم الظرف، قسم من أقسام المفعول. فما يصير تقول الاسم المنصوب يقسم إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، لأن الظرف قسم داخل تحت قسم المفعول، وهذا لا يصح، فلا يكون قسيما له. وإحنا اشترطنا أنه الأجزاء لازم شو تكون بعضها قسيم مع الآخر. ومثل ما تقول، ومثل هذا شو يقولون عنا علماء المنطق؟ يقولون يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له، يعني يلزم منه القسم قسم الظرف يكون قسيم علما للمفعول مع أنه داخل تحته، هذا لا يصح. الظرف بالمثال في نفس الوقت هو قسم من أقسام المفعول، وقد جعلناه في نفس الوقت قسيما له، وهذا لا يصح. والمصنف يقول بطلان هذا الشيء من البديهيات الواضحات الضروريات، يعني شنو معناته؟ إذا كانت الأقسام غير متغايرة بل متداخلة فهذا باطل، وبطلان من الأمور البديهية. شنو السبب؟ لأنه إذا أنت فرضت قسم من الشيء يعني داخل تحت الشيء، وإذا رجعت وقلت هو قسيم له، هذا معناته أنه غير داخل تحت الشيء. أحسنتم، فإذا فرضت أنت قسم من الشيء يعني جزء منه يعني داخل تحته، وإذا فرضت قسيم إليه يعني يعني ما داخل تحته، هذا يلزم أنه الشيء مرة يكون داخل تحته ومرة شنو غير داخل تحته، وهذا هو التناقض. واجتماع النقيضين لا يمكن، يعني هو محال. فما يصير نقول أن الظرف قسيم للمفعول يعني غير داخل تحت المفعول، ثم نقول هو قسم منه يعني داخل تحته، هذا يلزم أن يكون الظرف داخل تحته المفعول وغير داخل تحت المفعول، وهذا نقيضان، والنقيضان ماذا بهما؟ لا يجتمعان. إذن هذا بطلانه من الضرورات البديهية. نعطيكم مثال آخر لتقريب الفكرة. إذا شخص قسم العلوم إلى عقلية ومنطقية واعتبارية وحقيقية، نقول له هذا التقسيم باطل. لماذا؟ لأن المنطق هو قسم من أقسام العلوم العقلية، أنت قسمت العلوم إلى عقلية منطقية، نقول لك المنطقية داخلة تحت من؟ تحت العقلية. إذن ما يصير جعلت قسيم، جعلت قسم وهو قسم داخل تحت من؟ تحت العقلية، وجعلت قسيم له، ما يصح، ما يصح هذا، ما يصح. فإذن هاي هذا تقسيم غير صحيح. نعطيكم مثال ثالث، إذا شخص قسم الإنسان إلى ذكر، إلى ذكر وأنثى ورجل وصبي، نقول هذا تقسيم فيه باطل، لأن المرأة داخلة تحت قسم منه الأنثى، فأنت جعلته قسيم أحد الأقسام واعتبرته قسيم في حين هو قسم داخل تحت القسيم، هذا لا يصح. وأنت تقدر بالتأمل تجيب أمثلة كثيرة. ومع ذلك المصنف أيضا أعطانا مثال عرفي، عرفي، وهو قال إذا شخص أراد أن يقسم سكان العراق فراح يقسمهم إلى علماء، جهلاء مثلا، إلى أغنياء، فقراء، أصحاء، مثلا مرضى، هذا التقسيم شبيه باطل. طبعا هذا التقسيم شنو؟ أفقي. يعني أول شيء من راد يقسم قسم هكذا، سوى قوس، قال الإنسان جاهل، عالم، غني، فقير، مريض، صحيح، هكذا طولي، نقول له هذا التقسيم شبيه باطل. ليش؟ لأن الغني هم يدخل تحت العالم، عندنا عالم غني، والفقير يدخل يمكن تحت الجاهل، يمكن عندنا فقير جاهل، والصحيح يدخل تحت الغني، والمريض يدخل تحت الفقير، وهكذا. هذا يزمننا تداخل الأقسام. نعم، المصنف يقول إذا أردنا نقسمه شلون نقسمه بالتقسيم الصحيح؟ نقسمه عن طريق القسمة الطولية، يعني كل قسم نخلي في طول القسم الثاني، مو هاي القسمة العرضية. القسمة العرضية شبيهة باطل، لأن يعني راح تسبب تداخل الأقسام. نحن راح نقسم قسمة طولية. يعني شنو قسمة طولية؟ أول ما نبدأ نقسم تكتب سكان العراق يقسمون إلى علماء، إلى جهلاء، بعدين هذا العلماء يقسمون إلى أغنياء وفقراء، وبعدين الجهلاء هم نقسمهم لمن؟ إلى أغنياء فقراء، بعدين نجي قسم الأغنياء يقسم إلى مريض وصحيح، وبعد عندنا العلماء الفقراء هم أيضا يقسمون إلى أصحاء وإلى مرضى. هذا شيء يسمونه التقسيم طولي. تقسيم طولي يعني كل قسمة واقعة في طول الأخرى، فصار بالحقيقة أربع قسمات: تقسيم الإنسان إلى علماء وجهلاء، ثم العلماء إلى أغنياء وفقراء، ثم الفقراء إلى مرضى وصحاء، وهكذا. ونفس الكلام في العلماء الفقراء إلى أصحاء وأغنياء، هذا يسمونه تقسيم طولي، فيه أربعة تقسيمات، هذا التقسيم الصحيح. أما لو سوينا تقسيم عرضي، يعني كلهن في خانة واحدة، أغنياء، فقراء، أصحاء، هذا التقسيم شبيه باطل، لأن يلزم من عنده تداخل الأقسام. هذا التقسيم الصحيح. على هذا المصنف قال يتفرع ثلاثة أمور، على شرط أنه لابد من تباين الأقسام. عندنا ثلاثة أمور: أولا، ما يجوز تجعل قسم الشيء قسيم له، كما تقدم عندنا وين في جعل الظرف قسم قسيم للمفعول، في حين ان الظرف هو قسم من اقسام منه المفعول، هذا ما يصح. فالاصح اذا اردت تقسم شو تقول؟ الاسم المنصوب يقسم الى مفعول وحال وتمييز، ما تذكر ظرف، لان الظرف داخل تحت من؟ تحت المفعول، واضح المفعول. ثم المفعول اذا اردت تقسمه تقول عندنا مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول لاجله، وهكذا. وكذلك في مثالنا اللي ذكرناه، إذا تريد تقسم العلوم لا تقول علوم عقلية منطقية اعتبارية حقيقية، لا، قول علوم عقلية وعلوم شنو؟ غير عقلية. مثلا في ضمن العلوم العقلية يدخل منه العلوم المنطقية. نعم، هذا التقسيم الصحيح. نعم، هاي أولا. ثانيا، ما يجوز أن نجعل قسيم الشيء قسما منهم، مثل أن تجعل الحال قسم من المفعول. يعني هاي الأقسام بينات متغيرة متباينة، ما تقدر تدخل أي قسم تحت قسم آخر، لأن هو قسيم إليه، يعني مغاير مباين إليه. فإذا أردت أنت تأخذ الحال من كاسم منصوب وتدخله تحت المفعول، نقول لك ما يصح. لماذا؟ لأن المفعول قسيم المن للحال، لا تدخل أقسامه تحت، مع أنه قسيم إليه، لأنهما قسمان من أقسام الاسم المنصوب. ثلاثة، لا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. يعني شنو معناتها؟ ما يصير شخص يريد يقسم الكلمة يقول الكلمة تقسم إلى الكلمة والاسم والفعل والحرف. إنجيل ما يصير هذا تقسيم الشيء شنو إلى نفسه. لعله سائل يسألك يقول لك ليش تقسيم الشيء إلى نفسه باطل وغير صحيح. الجواب نعم، ومن باب كلمة علمية إنه القسم أخص من المقسم. وإذا كان إذا ما يصح يعني ما يصير القسم الصنف القسم أخص من المقسم. بما أن القسم أخص من المقسم بعد ما يصح أن يكون الشيء أخص من نفسه. القسم أخص من المقسم، فما يصح أن يكون الشيء أخص من نفسه، لأن إذا هو كان نفسه يعني كانت النسبة بيناتهم شنو مساوية مو أخصية. والقسم أخص من المقسم، فإذا قسمت الشيء إلى نفسه وغيره جعلته تقسيم ما يصح أن يكون الشيء أخص من نفسه. نعم المصنف يقول البعض زعم أنه تقسيم العلم إلى تصور وتصديق هو من هذا الباب، يعني من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن هذا من نظر للعلم أنه شنو أنه تصور. وثم قال العلم يقسم إلى تصور وتصديق، يعني قصد العلم اللي هو التصور يقسم إلى تصور وتصديق. يقول المصنف هذا زعم غير صحيح. لماذا؟ لأن إحنا ما نقسم العلم كتصور، نقسم إلى مطلق العلم بغض النظر كونه تصور أو ماذا تصديق، ناظرين إلى ذات العلم مطلقا. نعم نقسم إلى تصور وإلى تصديق. العلم كتصور هو فقط إدراك وحضور صورة الشيء، وإلى تصديق إدراك وحضور صورة الشيء ومعه تصديق وحكم وإذعان للنفس. فهذا مطلق العلم مقسم إلى تصور وتصديق. واللي زعم إنه تقسيم العلم إلى تصور وتصديق من تقسيم الشيء إلى نفسه، هذا صار عنده شنو؟ صار عنده اشتباه، لأن يقصد فهم أن العلم هو مجرد شنو؟ تصور. فتقسيم العلم كتصور إلى تصور وتصديق يكون من تقسيم الشيء إلى نفسه. نعم انطبق هذا المقدار. قال المصنف لا بد من تباين الأقسام، ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة أي غير متداخلة. شنو معنى التباين وغير التداخل؟ يعني ما يصدق واحد من القسم على باقي الأقسام الأخرى، ولا يصدق أحدهما على ما صدق عليه الآخر. إحنا مثل تقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى، فالذكر ما يصدق على الأنثى والعكس كذلك، أو تقسيم الموجود إلى علة ومعلول، فهذا تقسيم صحيح لأن العلة ما تصدق على المعلول ولا يصدق المعلول على العلة، لأنهم متباينين ما يجتمعون في فرد واحد. وطبعا سبب كون الأقسام متباينة غير متداخلة حتى ما يصدق أحدهم على ما صدق عليه الآخر، حتى كل قسم يكون إلى حكم خاص به يختلف عن منه الحكم والقسم الآخر، فبالتالي ما راح تتداخل أحكام الأقسام وتتحقق الثمرة من التقسيم. ويشير إلى هذا الأصل، يا أصل لا بد من تباين الأقسام، نفس تعريف القسمة نفسه، حيث قلنا أن قسمة الشيء هو تجزئته وتفرقته. ومعنى تجزئته وتفرقته يعني لا بد تكون الأقسام متباينة غير متداخلة، وإلا لو لم تكن متباينة وكانت متداخلة بعد ما صار تقسيم إلى أشياء، صار تقسيم شيء إلى نفسه. فإذا قسمت المنصوب من الأسماء يعني الاسم المنصوب إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، فهذا تقسيم باطل. لماذا؟ لأن الأقسام متداخلة، قسم الظروف دخل تحت قسم المفعول لأن الظروف من أقسام المفعول، إذن هو داخل تحته فلا يكون قسيما له، لأن إذا قلت داخل تحته يعني جزء منه، وإذا قلت قسيم له يعني خارج عنه، يعني جعلت مرة داخل ومرة ماذا خارج، وهذا يلزم اجتماع النقيضين الباطل. ومثل هذا ما يقولون عنه المناطق، يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له، يعني الظرف في المثال في نفس الوقت هو قسم من المفعول وقد جعل قسيما له، هذا ما يصح لأنه قسمة باطلة. وبطلان هذا التقسيم من البديهيات يعني من الواضحات الضرورية. لماذا قلنا؟ قلنا لأن فرض كون قسم من الشيء يعني هو داخل تحت الشيء، وفرض كون قسيم له يعني هو خارج عن تحت عن الشيء، فما يصير الشيء يكون مرة داخل تحته ومرة خارج عنه، فهذا نقيضان والنقيضان لا يجتمعان. يعني ما يصير نقول الظرف قسيم للمفعول يعني غير داخل تحته، وهو نفس الشيء هو قسم منه يعني داخل تحته، هذا يلزم منه مرة يكون داخل تحته ومرة غير داخل تحته، هذا النقيضان باطلان. ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، طبعا هذا التقسيم يسمو تقسيم عرضي، كلهم بمرتبة واحدة، هذا تقسيم باطل. ليش؟ لأن الأقسام راح تتداخل، ويقع هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه. يعني شنو يرسل الكلام على عواهنه؟ يعني يقول الكلام من غير فكر، من غير رواية، كأنه يكتفي بما حضر من دون تروي وتأمل، يعني يقسم بدون أن يلاحظ أنه هذا تقسيم شبيه، الأقسام باطل متداخلة به، ولكن لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه. الأصل الذي قررناه أنه لابد من تباين ماذا؟ الأقسام، لأن الأغنياء والفقراء لابد أن يكونون علماء أو جهلاء أو مرضى وأصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال، يعني هذا مثال تقسيم سكان العراق، هو في المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة، والأصل في مثل هذا تقسيم السكان أولين إلى علماء وجهلاء. يعني إذا أردنا نقسم قسمة صحيحة، أول ما نبدأ شو نقول؟ نقول المقسم سكان العراق يقسم إلى علماء إلى جهلاء، ثم نأتي إلى العلماء، نقول العلماء يقسمون إلى أغنياء ولا فقراء، ثم نأتي إلى الأغنياء، نقول يقسمون إلى أصحاء وإلى مرضى، ونجي للعلماء الفقراء هم نقسمهم إلى أصحاء وإلى ماذا؟ مرضى. الجهلاء نفس الكلام، هم نقسم جهلاء إلى أغنياء فقراء، الأغنياء أصحاء مرضى، وبعد عندنا الفقراء أصحاء مرضى. نعم، قال في مثل هذا صح، ماكو مشكلة، بس المهم يصير عندك ثلاثة قسمات، مو تقسم بعرض واحد. نعم، هسه إن شاء الله نكتبها، فتحدث أربعة أقسام، ثم كل واحد من هذه الأربعة تقسم إلى مرضى وأصحاء، فتكون الأقسام ثمانية: علماء أغنياء ومرضى وعلماء أغنياء أصحاء إلى آخره. فتفطن، يعني انتبه بالذكاء إلى أن ما يرد عليك من القسمة، لئلا تقع في مثل هذه الغلطات. يعني ما يصير تقسم شيء أقسامه متداخلة. طبعا إحنا من قسمنا السكان العراق إلى علماء وجهلاء إن أساس للقسمة هاي حسب العلم، من قسمناهم إلى أغنياء وفقراء أكو أساس للقسمة حسب الحالة المعيشية الاقتصادية، من قسمناهم إلى مرضى وأصحاء أكو أساس للقسمة اللي هي الحالة الصحية، الصحة مرة هذا صحته جيدة، هذا صحته غير جيدة. ويتفرع على هذا الأصل أمور: أولا، لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له، كما تقدم في مثل أن تجعل الظرف اللي هو قسم من أقسام المفعول تجعله قسيما لمن؟ للمفعول. هذا ما يصح، لازم الأصح ماذا نقول؟ نقول هكذا: الاسم المنصوب يقسم إلى مفعول وحال وتمييز فقط، ما نذكر منه الظرف. نعم، من نريد نقسم المفعول نقول يقسم إلى مفعول فيه اللي هو الظرف، مفعول به، مفعول لأجله، مفعول معه، وهكذا. ثانيا، لا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مثلا أن تجعل الحال قسما من المفعول. يعني شو يقصد المصنف؟ يقول الأقسام ما يصير تتداخل مع بعضها، ما يصير إحنا ندخل الحال تحت المفعول، لأن ما دام هو قسيم إليه يعني متغاير معه، قسيم إلى هو. نعم، هم قسمان من أقسام الاسم المنصوب، لكن لاحظ كل قسم بلاحظ قسم الآخر قسيم له. نعم، ثالثا، لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. يعني ما يصح تقول الكلمة تقسم إلى كلمة واسم وفعل وحرف، هذا ما يصح، لأن إذا قسمت الشيء إلى نفسه وغيره راح تدخل الكلمة تحت ماذا؟ المقسم نفسه. الكلمة سويتها مقسم ودخلتها تحت قسم ودخلتها تحت المقسم نفسه، هذا ما يصح. ليش؟ لأن القسم أخص من المقسم، ولا يصح أن يكون الشيء أخص من نفسه. وقد زعم بعضهم، يعني بعض المناطق زعم، طبعا أنتوا واضح عندكم أنه كلمة زعم تطلق على من يعتقد شيء وهو بعيد عن الحقيقة أو فيه شيء من الضعف. نعم، قال: وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى تصور وتصديق من هذا الباب، من يا باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأنه رأى أنهم يعني المناطق يفسرون العلم بالتصور المطلق، يعني هو ولم يتفطن إلى معنى التصدير، مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بمن؟ بالحكم. كما ان قسيمه خصوص قسيمه يعني التصور، خصوص التصور الساذج يعني اللي ما مقيد بحكم، المقيد بعدم الحكم كما شرحناه سابقا. فان المقسم لهما هو التصور المطلق الذي هو نفس العلم. يعني الاشكال هكذا نقول، الاشكال ما هو؟ انه العلم هو حضور صوره الشيء عند العقل، والتصور هم حضور صوره الشيء عند العقل من دون حكم. فإذا أصبح التصور والعلم هو شنو؟ شيء واحد. هذا المشكل، هيك صار عنده إشكال. قال العلم حضور صورة الشيء، والتصور هم حضور صورة الشيء، إذن العلم والتصور هو شنو؟ أمر واحد. قال هذا تقسيم الشيء إلى نفسه. إحنا شنو نقول، شنو نجاوبه؟ نقول العلم هو مقسم مأخوذ مطلق العلم بقيد بلا شرط، ما لاحظين به لا حكم وجود حكم ولا عدم وجود حكم. والتصور هو قسم لا ماخذينه بلحاظ بشرط لا، يعني ماخذيه بلحاظ عدم وجود حكم به. والتصديق هم قسم هم بتصور، لكن ماخذينه بلحاظ معاه شنو؟ حكم. هذا يسموه بشرط شيء، يسمونه بشرط شيء. يعني العلم مقسم بلا شرط، ما مشترطين به لا وجود حكم او عدمه. والتصور اللي هو قسم ناخذه بشرط لا، يعني بلحاظ عدم وجود حكم. والتصديق ايضا قسم، هو بيتصور لكن بشرط شيء انه موجود معاه حكم. فلهذا راح تختلف الاقسام عن من؟ عن المقسم. والحمد لله رب العالمين.